هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين. محور حديثنا في هذا البرنامج: الحركة الأسيرة ومعركة كسر القيد. في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتوقف عند الفقرات التالية، أولى الفقرات ستكون نداء غزة. بعدها مستمعينا الكرام سوف نتوقف عند الاستماع إلى تقرير في طرح حديث البرنامج واستضافة الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأستاذ مصطفى مسلماني. كما وسنخصص نهاية فقرتنا أو نهاية حلقتنا لهذا اليوم عند فقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. مع تمنياتنا لكم المتابعة حتى نهاية هذا البرنامج، ندعوكم في البداية للاستماع إلى فقرتنا نداء غزة والزميل خالد عبد الله، نستمع إليها.
نداء غزة.
أهلا بكم. تشكل ظاهرة التسول في قطاع غزة تحديا مجتمعيا بسبب اتساع نطاقها على وقع الأزمات الاقتصادية التي يعيشها القطاع وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. معالجة أسباب الظاهرة دفعت الجهات المختصة إلى فتح باب النقاش لمكافحتها بالتعاون مع العائلات والعشائر في غزة. المزيد من التفاصيل في التقرير الزميل عماد النتشة.
على جنبات الطرق والأرصفة تجدهم ينتشرون كبارا وصغارا بحثا عن المساعدة عبر التسول، يستعطفون المرة بالنظرة تارة وبالطلب تارة أخرى، انعكاسا لظاهرة شقت طريق هداك للمجتمع الغزي في ظل الأزمات والظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات البطالة. المواطنون يعتبرون ظاهرة التسول في القطاع بشقيها الظاهر والمقنع آكدة بالتفاقم، وهي بدأت تتخذ جانب المهنة أكثر منها الحاجة، وبأنها عمل منظم وليست مجرد أعمال فردية في كثير من الأحيان.
التسول صار صنعة، قلت اليوم صارت مهنة لبعض الأشخاص. في ناس بتستحق اللي تمد إيدها، لكن في ناس عندها عزة نفس مش مستعدة تموت من جوا لك مد إيدها، لكن في ناس أخذتها صنعة. اليوم
هم مش محتاجين الاشي هذا وبيمتهنوها، لانه صارت الاشي يجيب لهم اكثر من انهم يقعدوا هم شغل، انه يكون في شغل عندهم، يعني شغلانه على الجاهز تجيهم. والناس مثلا في ناس حتى من اللي بتعطيهم مش محتاجه وبتديهم.
اتساع نطاق الظاهرة في غزة دفع اليوم إلى فتح باب الحوار حول أسبابها وتداعياتها المجتمعية والاقتصادية من خلال لقاء نظمته وزارة التنمية الاجتماعية تداعت له العائلات والعشائر للوقوف على الظاهرة وعلاج مخاطرها.
العمل على إيجاد فرص عمل للناس المتسولين. الدور الاجتماعية كوزارة فعالة في القضاء على هذا الملف بتوفير اللي هو احتياجات هؤلاء الناس المحتاجين إذا كانوا فعلا محتاجين, وأيضا من هو لما ليس محتاج العمل على إعادته للمدرسة أو إذا كانوا طالب إلى المدرسة أو اللي هو إيجاد فرصة عمل له إذا كان يستطيع العمل.
توفير الحماية الاجتماعية وحصر أعداد المتسولين وإجراء معالجات ميدانية هي الطرق التي بدأت تسلكها الجهات المعنية استشعارا بالظاهرة والتي يشكل وجودها إهدارا للكرامة الإنسانية وتعكس مظهرا غير حضاري.
وضعنا خطة من 4 مراحل, مراحل للحصر, مرحلة توعية كما شاهدنا اليوم في مع الوجهاء والعشائر, مرحلة إعلامية, مرحلة الجمع المتسولين, ووضع خطط علاجية لهؤلاء المتسولين. احنا كمجتمع نرفض غزي, نرفض التسول وهو غريب على عاداتنا وعلى تقاليدنا.
بالقياس على الواقع قد لا يبدو حجم الظاهرة والتي قدرتها الجهات المعنية بالأرقام بأنها لا تتجاوز 200 متسول بالكبيرة, لكنها أصبحت تثير المخاوف من اتساعها.
نشكر الزميل عماد النتشة على هذا التقرير. وحول اتساع ظاهرة التسول في القطاع وتوجه الجهات المختصة والعائلات والعشائر لمواجهتها, أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المختصة بالصحة النفسية سحر قويدار. نستمع معا.
سيدة سحر, عندما نتحدث عن أزمة المتسولين في قطاع غزة, هل تعتقدين أن السبب الرئيس في انتشار هذه الظاهرة هل هو الحصار أو العقوبات المفروضة على القطاع التي يتحمل تبعاتها المواطن؟
ظاهرة التسول هي ليس بالظاهرة, هي بالظاهرة القديمة الحديثة. قديما هي يعني ممكن نتحدث إن هي كانت الظاهرة موجودة لكن كانت بشكل قليل جدا وتكاد أن ترى شخصا يتسول في مكان ما, ولكن في الآونة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة وفي وخاصة في الأيام هذه الأيام نجد هناك انتشارا لهذه الظاهرة, ونكاد أن نطلق على هذه ظاهرة وليست مشكلة, خاصة أن الظاهرة تبقى مستمرة وتزداد يوما بعد يوم.
نعم.
حاليا نحن نتحدث عن الأسباب التي أدت إلى انتشار هذا التسول خاصة في المجتمع الغزي الذي كاد أن يكون أن تخلو من هذه الظاهرة, ولكن للأسف أصبحت تتزايد يوما بعد يوم.
واضح.
إنه القطاع يعيش مستوى سياسي ومستوى اقتصادي صعب جدا, كثير من العائلات أصبحت بلا عمل, فاقدة لمصدر رزقها, كثير من الأسر من فقدت من الشخص المعيل. فإحنا دائما الأسباب ترجع, الأمور ترجع لعدة أسباب, منها الأمور السياسية خاصة كالحروب اللي كان بتعرض لها قطاع غزة.
نعم.
كثير من العوائل فقدت اللي هو رب الأسرة الذي كان يعيلها وكان يقدم لها رزقها وفقده, وفي كثير من الناس فقدوا مصادر الرزق.
نعم.
بالتالي أدى هذا الأمر إلى أن يخرج أحد أفراد الأسرة, قد يكون طفلا أو قد يكون امرأة, إلى التسول.
أين دور المجتمع المدني والمنظمات الإغاثية والمنظمات الإنسانية في كل ما يحدث في قطاع غزة؟
في الحقيقة احنا خاصة انه كثير يعني اغلب شعب قطاع غزة انه هو قائم على اللي هي المنظمة المساعدات الإغاثية والإنسانية.
واضح.
وخاصة احنا في الفترة الأخيرة بنلاحظ في مجموعة من التقلصات في هاي المصادر, انه حاليا هي الظاهرة هذه انه في 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 توجه او في نظر حول هذه الظاهرة, خاصة انه هي اصبحت تتزايد بشكل كبير جدا.
نعم.
حاليا في هناك المنظمات الإنسانية أو المختصة نحكي زي منظمة زي الشؤون الاجتماعية التابعة للوزارة, وهناك المنظمات الأهلية والمنظمات كمان الخارجية التي تدعم في هذا الشعب, هي تضع يدها لكي تكبح من جماح هذه الظاهرة, ولكن مع ازدياد الوضع سوءا والتقليص, احنا بنلاحظ هناك في تقليصات في المعونات المقدمة للأهالي اللي في غزة, خاصة إن كانت في السابق ممكن كانت تكون كافية نوعا ما. حاليا أصبحت هذه المعونات التي تقدم لهم أصبحت يعني لا تسد رمقهم أو لا تكفي لكي تلبي احتياجاتهم كافة. هم ممكن يكون التركيز على بعض تقديم بعض المساعدات ولكن هناك بعض الاحتياجات لا تتوفر.
نعم.
طالما إنه في هناك تقديم مشاريع صغيرة تدعم بيكون هناك أفضل، فبتم العمل أكثر من طرف أو أكثر من شخص في هذا المشروع.
سحر قدار المختصة بالصحة النفسية، كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا.
ومع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المختصة بالصحة النفسية سحر قويدار، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر زملائنا خالد عبد الله، عماد النتشة، وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، والشكر موصول للمختصة في الصحة النفسية الأستاذة سحر قويدار.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
التحية موصولة لحضراتكم مستمعين الأكارم، وهذا البرنامج عنواننا هو الحركة الأسيرة ومعركة كسر القيد. إليكم التساؤلات التالية. ما الأبعاد التي يحملها تنصر الاحتلال من الاتفاقات مع الأسرى حيال تحديد سقف لاعتقالهم الإداري والإفراج عنهم؟ ما تداعيات واقتحامات وحدات القمع لغرف الأسرى؟ وما المستجدات على صعيد عنوان الإهمال الطبي الذي يمارسه الاحتلال؟ وما المطلوب على الصعيدين الرسمي والشعبي لدعم قضية الأسرى ووضع حد للممارسات الاحتلالية التعسفية بحقهم؟ أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. كشفت هيئة شؤون الأسرى تفاصيل محاكمة الأسير خليل عواودة القابع في سجن الرملة، والتي تم عقدها البارحة بشكل منفصل. الأولى والتي تتعلق بلائحة الاتهام جرى تأجيلها إلى الرابع من الشهر القادم، فيما عقدت الثانية بمدينة اللد في الداخل المحتل. رفض خلالها الاستئناف المقدم للإفراج عن عواودة بكفالة مالية. خالد زبارقة محامي الأسير عواودة قال إن إدارة سجون الاحتلال استغلت الوضع الصحي للأسير وأجلت الإفراج عنه في مؤامرة واضحة ضده. في السياق تنصل الاحتلال من الاتفاق الخاص بقضية المعتقل الإداري عدال موسى الذي علق إضرابه عن الطعام بعد 37 يوما مقابل الإفراج عنه، وأصدرت قرارا بتمديد اعتقال موسى 3 أشهر أخرى. هذا ونشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين تقريرا حول آخر المستجدات الصحية لعدد من الأسرى الذين تتعمد إدارة سجون الاحتلال إهمال وضعهم الصحي، في حين كشفت الهيئة عن مضايقات شديدة يتعرض لها الأسير زكريا الزبيدي أحد أسرى نفق الحرية في عزله بعسقلان. الزميل أحمد سليم والتقرير التالي.
أخبروا مع عائلاتهم كما أرادوا بل خلف قضبان السجون. 4450 أسيرا في سجون الاحتلال هذا العام، منهم 32 أسيرة ونحو 160 طفلا، في حين تجاوز عدد الأسرى الإداريين 530، جميعهم يمرون بأسوأ الظروف ويعيشون أبشع المشاهد وسط تنكيل واعتداء وتهاون بالوضع الصحي لهم، فكل الأمراض وحتى الخبيثة منها تعالج بالمسكنات دون عرض الأسير على طبيب لتشخيص حالته. وفي تقرير نشرته هيئة شؤون الأسرى والمحررين حول آخر المستجدات الصحية للأسرى والمعتقلين، فإن إدارة سجون الاحتلال تستهدف عددا من الأسرى بسياسة الإهمال الطبي للنيل من عزيمتهم وثنيهم عن المطالبة بحريتهم.
أما عن أوضاع الأسرى فإن الأسرى في الأشهر الأخيرة بل في السنوات الأخيرة أصبحوا في بؤرة الاستهداف الصهيوني، وتشن ضدهم معركة عنيفة وقذرة تستهدف كل مكوناتهم، بإضافة إلى صعوبة الأوضاع في السجون وتعقيدها، إلا أن الاحتلال لم يكتفي بذلك بل مارس كل ثقله وإجرامه السياسي والأمني لإعادة السجون إلى سنواتها الأولى التي كانت شديدة القساوة.
مربعات الموت البطيء المسماة بالزنازين يستخدمها الاحتلال في عملية قمع الأسرى وتعذيبهم، فالأسير المعزول زكريا الزبيدي القابع في سجن عسقلان ما زال يعاني وحشة ظلمتها وبرودة أرضها ورائحتها الكريهة وسط تضييقات مشددة من قبل إدارة سجون الاحتلال. النحشن والمكسادة واليماز وحدات متخصصة في اقتحامات السجون وقمع المعتقلين بذريعة التفتيش وفض أعمال الشغب، وفي وتيرة تصعيد اقتحامات وحدات قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت قوات القمع غرفتي 30 و35 في سجن هدريم، حيث نفذت الوحدات عمليات تفتيش واسعة وأغلقت السجن لثلاث ساعات متتالية. وفي سياق المحاولات المستمرة لتحرير الأسرى وخاصة المعتقلين الإداريين منهم، فقد سلم وفد من التحالف الأوروبي مذكرة خاصة إلى المحكمة الدولية مطالبة المحكمة بالقيام بمسؤولياتها القانونية والعمل من أجل وقف الاعتقال الإداري نهائيا، كما دعت المذكرة كافة المنظمات الدولية وهيئات حقوق الإنسان إلى التحرك السريع والعمل العاجل للضغط على الاحتلال لإلغاء الاعتقال الإداري والإفراج عن المعتقلين.
شكرا الزميل أحمد سليم على هذا التقرير. وعن مستجدات مسار الحركة الأسيرة نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأستاذ مصطفى مسلماني. أستاذ مصطفى أرحب بكم في هذا اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، أهلا وسهلا
أستاذ مصطفى. محكمة الاحتلال باللد رفضت النظر بقضية الإفراج عن الأسير خليل عواودة، وبالطبع هذا الرفض يتكرر. في هذا الإطار أيضا هناك قضية الأسير عدال موسى، حيث تنصل الاحتلال أيضا من الاتفاق بصدد الإفراج عنه ومدد حكمه الإداري. ما الذي يعنيه تنصل الاحتلال من الاتفاقات مع الأسرى الإداريين الذين خاضوا إضرابا عن الطعام من أجل حريتهم وتحديد سقف زمني لاعتقالهم الإداري؟
يعني الاحتلال للمرة الثانية أو الثالثة بمعنى أضاف يلتف على قضية الأسير خليل عواودي ويرفض الإفراج عنه. قبل ذلك كان خليل عواودي يخوض إضرابا طويلا عن الطعام، وبناء اتفاق مع مصلحة السجون علق إضرابه ضمن اتفاق ما بينه وبين مصلحة السجون، ولكن سرعان ما ارتدت مصلحة السجون على الاتفاق وعاود الإضراب، وبعد إضراب طويل جدا أيضا تم الاتفاق على إطلاق سراحه بموعد إفراجه، فخرجوا له بقضية تهريب جوال على داخل المستشفى، وهذا حكي يعني منفذ من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وكان يعني عبارة عن جريعة لإعادة لإبقائه أسير وموجود في داخل السجن ضمن سياسة الاعتقال الإداري وسياسة الإهمال يعني الذي يمارسه المحتل الإسرائيلي. بمعنى هذه السياسة مفهومة وهذه السياسة ستتصعد في ظل حكومة اليمين المتطرف، هذه الحكومة الصهيونية الفاشية التي تأبه للقوانين الدولية. وهذا جاء على لسان بن غفير عضو الكنيست الجديد في حكومة الاحتلال الذي كان بشكل واضح ستكون هناك يعني حملات قوية لحق الأسرى في داخل سجون الاحتلال. فإذا الأسرى يستعدون إلى معركة قاسية مع المحتل الإسرائيلي في الأشهر المقبلة، مع أنني أنا شخصيا لا أفرق بين لبيد وما بين نتنياهو، كلهم يمين فاشي متطرف لا ليس لهم أي صلة بحقوق الإنسان والمفاهيم الإنسانية والحقوقية. أما بالنسبة لإبراهيم موسى أيضا نفس السياق، أيضا نفس النتيجة، المحتل الإسرائيلي يرفض بكل قوة التعاطي مع كل الملفات التي لها علاقة بحقوق الإنسان، وعبروا عن ذلك من خلال ربهم أيضا في إطلاق سراح ناصر أبو حفيظ.
نعم. عمليا أستاذ مصطفى على الأرض كيف يتم متابعة قضية هؤلاء الأسرى ومواجهة تنصل الاحتلال من الاتفاقات معهم؟
بالتأكيد الأستاذ عن خلال التعليمات خلال خلال الوقفات، أيضا نحن نقول هذه الوقفات وهذه الفعاليات لا تشكل وحدها، ومن يلازمها موقفا سياسيا واضحا من قبل السلطة الفلسطينية، يجب أن يكون موقفا واضحا من قبل الدول العربية وخاصة أجانب الدول العربية وكل الأسباب الحقوقية. ورأينا بالآونة الأخيرة كان هناك موقفا ملفتا للأمم المتحدة أو لمسألة حقوق الإنسان الذي أدان المحتل الإسرائيلي، صحيح الإدانة لم تكن واضحة أو كافية، ولكن علينا البناء على ذلك وعلينا أن نقصص من هذه القضايا لكي فعلا نحرج الاحتلال ونضعه أمام مسؤولياته.
ماذا عن الاقتحامات التي تواصلها وحدات القمع التابعة لإدارة السجون؟ والبارحة كنا أمام عملية اقتحام بالسجن هداريم، ما بعد عمليات الاقتحام هذه والتي تتكرر على فترات وفي العديد من
السجون؟ أنا قبل أن نفوت هذا الموضوع أيضا علينا أن ننوه إلى مسألة واضحة. كثير من سامر العيساوي الذي خاض عضو الإغراب مسلوع عن الطعام إجاجا على سياسة الأفقال الإدارة، الآن هو مضرب عن الطعام باليوم 11.
نعم.
وهذا الإضراب جاء تحت عنوان تضامنا مع جثامين الشهداء الأسرى الذين موجودين في الثلاجات الإسرائيلية وفي مقابر الأرقام، وهذا الإضراب يعني سيبقى مستمرا حتى يكون هناك تفاعلا شعبيا وجماهيريا ورسميا ودوليا مع هذه القضية الإنسانية. يعني في كل العالم عندما يستشهد الإنسان يتم نقل جثمانه إلى دوله إلا في دولة الاحتلال الشهيد يبقى في الثلاجات أو في مقابر الأرقام، يعني بمعنى آخر يبقى مقيدا حتى وهو الشهيد. فلهذا علينا أن نسلط الضوء على إضراب سامر العيساوي، هذا الإضراب الذي يخوضه فعلا إضرابا مهما وإضرابا جديا وإضرابا يعني يحمل من القضايا الإنسانية الكثير. فلهذا يجب تسليط الضوء على إضراب سامر العيساوي. وأيضا أخرج فيديو سامر العيساوي بلسان الشهداء من شهداء مقابر الأرقام، يعني كل شهيد يتحدث باسمه، كل شهيد يتحدث باسمه. ولو لديكم موقع على الواتساب سألت لكم هذا الفيديو لكل الشهداء طبعا لكي أيضا تروجوا لهذا الفيديو من طرفكم طبعا.
نعم. طيب لنتحدث عن الاقتحامات وحدات القمع التابعة لإدارة السجون، كيف ترى الأمر؟
أنا قلت لك الاقتحامات هي ضمن السياسة يمارسها المحتل الإسرائيلي بحق الأسرى، يعني لا يوجد سجن لا يوجد فيه اقتحامات، لا يوجد سجن إلا يوجد هناك فيه اعتداء، لا يوجد سجن إلا فيه هناك عقابات. بمعنى آخر هذه السياسة تستهدف الأسرى في داخل سجون الاحتلال. الاحتلال يعتبر أن الأسرى هم رأس الرائد حربة في النضال الوطني الفلسطيني، ويعتقد كثر إرادة هؤلاء الأسرى ممكن أن يكون لها تأثير معنوي على أبناء شعبنا. وأنت تعلم تماما كل الذين نفذوا العمليات البطولية في الضفة الفلسطينية في الآونة الأخيرة كلهم لهم خلفيات كانوا يعني بالأسر. بمعنى آخر الاحتلال يدر تماما أن الأسر هم الذين يقودون الحالة الوطنية والنضالية والدفاعية، فإذا من خلال التفتيشات ومن خلال الاقتحامات يريد أن يرسخ قاعدة جديدة، المحتل الإسرائيلي خالية من الهدوء وخالية من التسليم للأسرى في داخل جزر الاحتلال.
طيب سؤال ما زال يطرح نفسه أستاذ مصطفى وبقوة على صعيد وضع الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، ألا وهو الإهمال الطبي. بالطبع لدينا اليوم على رأس القائمة الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، بالإضافة إلى الأسرى المرضى الذين يعانون في سجون الاحتلال. ماذا في عنوان الإهمال الطبي اليوم؟
طبي يعني تحدثنا عنه كثيرا ونتحدث عنه كثيرا وأنتم تتناولوه عبر أسيركم كثيرا، ولكن لا حياة لنا تنادي، لا توجد جهات قادرة أن تضغط على الاحتلال للاستجابة للقوانين الدولية والقوانين الإنسانية لتقديم العلاج والصبابة للأسرى في داخل سجون الاحتلال. الاحتلال ثالث من عقاله، الاحتلال يمارس سياسة القتل المتعمد وسياسة الإهمال الطبي، يعني كل التسارع الذي خرجت من المستشفيات الإسرائيلية تعطي للأسير ناصر أبو حميد 3 أشهر وبعد ذلك سيفارق الحياة نتيجة تفشي مرض السرطان في كل أنحاء جسده. ولكن الاحتلال يرفض التعاطي مع هذه التقارير الذي هي خرجت أيضا من المستشفيات أو المشافي الإسرائيلية، فلهذا مطلوب كما قلنا جهد سياسي فلسطيني من قبل المؤسسة الفلسطينية، مطلوب جهد من المجتمع الدولي الذي يدعي أنه هو يعني رفيق لحقوق الإنسان ويدافع عن حقوق الإنسان، لإجبار الاحتلال على الالتزام بالقوانين الدولية والقواعد الإنسانية وتقديم الصبابة والعلاج للأسرى في داخل سجون الاحتلال. هذا الملف يؤرق الشعب الفلسطيني، ونتحدث أيضا عن 231 شهيد في سجون الاحتلال نتيجة سياسة الإهمال الطبي ونتيجة الغطرسة الاحتلالية. فالاحتلال يدرك تماما بالرغم من كل هذه الجرائم لا يوجد هناك اي مكان للمحاسبه او للمساءله او يعني تسليح هذا المحتل. الثمن لهذا الاحتلال يمارس كل هذه الوسائل دون حسيب ودون رصيد.
طيب يعني الان وعلى ارضيه ما تناولناه من اوضاع الحركه الاسيره، التنصل من الاتفاقات، الاقتحامات والاهمال الطبي، ما المطلوب اليوم لتفعيل قضيه الاسرى على الصعيدين الرسمي والشعبي؟
يعني المطلوب ان يكون هناك يعني حاله نهضويه من قبل الشعب الفلسطيني، حاله نهضويه من المجتمع الذي يدعي الحريه والعداله الانسانيه، حاله نهضويه من المؤسسات الحقوقيه والانسانيه التي تقف عاجزه وصامته ولا تتحدث بلسان فصيح لادانه الاحتلال الاسرائيلي. مطلوب ان يكون هناك جهدا موحدا ايضا من قبل كل المؤسسات التي تعمل لصالح قضيه الاسرى. إذا كان هناك لدينا برنامجا واحدا موحدا يصب في نفس القناة بالتأكيد سنحدث يعني ثغرة وسنحدث يعني تغيير في نظرة العالم والمجتمع الدولي تجاه قضية الأسرى. ولكن نحن جهدنا مبعثر، جهدنا ممزق، جهدنا لا يوصل غايتنا إلى هدفها الرئيسي وهي قضية الأسرى.
الأستاذ مصطفى مسلماني الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، شكرا جزيلا لحضوركم معنا.
الجلال وقمنا بعز قاوم ملح ومي واستشهاد اطلاب وملاحم للسجن نقود الجهاد يشهد كل العالم احنا احرارك يا بلاد هنضل مهاني احنا الاحرار.
أهلا ومرحبا بكم وبعودتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم وأنتم برفقتنا وتتابعون معنا لقاءنا فلسطين اليوم والذي يقدم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فقط أذكركم برقمنا على تطبيق الواتساب، بإمكانكم التواصل معنا عبر الرسائل النصية والصوتية على هذا التطبيق وعلى الرقم التالي 00982215489950. أما في إطار فقراتنا الإنتاجية سننتقل إلى فقرة أخرى من فقراتنا. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
لم يغب مشهد الزفاف يوما عن خاطر الشاب يوسف الفصيح، إذ كان يتوق دوما أن يحمل على أكتاف رفاقه مزدانا بالورود، لكنه لم يكن يقصد زفافه إلى عروس بل الشهادة التي توقع أن ينالها قبل أيام من رحيله. ولد الشهيد الفصيح في مخيم الشاطئ للاجئين إلى الغرب من مدينة غزة، حيث توفيت والدته بعد 3 أعوام على ولادته لتتولى خالته رعايته. عرف بطيبته وحبه للغير وللخير، فكان له مكانا في قلوب من عرفوه. للمزيد حول الشهيد يوسف الفصيح نرحب بشقيقه الأكبر في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء ليحدثنا عن يوسف الطيب والشهيد.
عرف عليك.
أعوذ بالله أيوب الفصيح، شقيق الشهيد يوسف سليم الفصيح.
أستاذ أيوب، بداية حدثنا عن الشهيد يوسف.
يعني يوسف منذ طفولته يعني كان يمتاز بطيبة قلبه، يعني شاب كان كثير طيب وغلبان. يعني فقد يعني احنا الوالد توفت واحنا اطفال، هو يوسف يعني كان طفل لا يتجاوز 2 سنين كان من عمره.
نعم، يعني تربى يتيم.
صحيح، تربى يتيم، يعني فقدنا الوالده من منذ الصغر وربنا سهلها يعني معنا. والله خالتي يعني اخت امي،
نعم،
ابي يعني تجوزها وتوكلوا يعني وقام في تربيتنا وتربية الشهيد يوسف. يوسف استشهد وهو كان عمره 29 سنة، سكان غزة معسكر الشاطئ.
طب إيش الصفات اللي كانت كان بتميز فيها يوسف؟ وين وصل بتعليمه ودراسته؟
وصل تعليمنا الإعدادية، ويعني لرغم الظروف يعني الصعبة اللي احنا بنمر فيها قطاع غزة، يعني بطل من المدرسة واشتغل.
يعني حدثنا عن الصفات اللي تميز فيها يوسف، ظروف نشأته.
نشأته بسيطة جدا، يعني يوسف رجل يعني شاب كان غلبان، يعني قلبه طيب وغلبان كتير كان، حتى يعني مشهور في الحارة عندنا الشباب، يعني فيش حدا بالحارة أو في المخيم بيحبش يوسف. نعم. من طيبة قلبه، وكان يهدم الكل، كان يسمع كلام الكل، يعني ربنا أدى صفة حبب الناس فيه من طيبة قلبه، وبالآخر ربنا اصطفاه يعني شهيد.
نعم، علاقاته في البيت بالناس؟
والله علاقاته يعني ممتازة مع الناس، أنا بقول لك ربنا أدى ميزة يعني حبب الناس كلها فيه، يعني جنازته كانت يعني سيول من البشر فيها.
نعم.
من كثر ما الناس بتحبه، هو غلبان يعني قلبه طيب كان.
طب غيابه عن البيت كيف بتعايشوه؟
أكيد يعني احنا في غزة من تعايش، يعني عارف في غزة بيات الشهداء القدم زينا زي باقي العيال، يعني أكيد بنتذكره بالعياد وبالرمضاناته وفي المناسبات ولما بتجمعوا الإخوة والأخوات، يعني أكيد بغيب عنا.
طب أيوب متزوج يوسف؟
لا والله أعزب، هو ما
تزوج،
ما تزوجش أعزب.
طيب كان بيشارك في مسارات العودة يوسف؟
من يوم هو مسارات العودة من حد ما تأسست، يعني من يوم ما طلع في 30 شهر لحد استشهاده هو كل جمعة بيشارك كان.
بلدته الأصلية غزة ولا؟
لا، بلدتنا الأصلية يافا.
يافا، نعم. طب كان يحكي عنها كان تشعر انه في لفه يعني للعوده والرجوع ليافا.
والله هو هو المسارات اللي بقت تصير والهم الكائن اللي كان يشارك من الناس يعني كان يتيقن انه احنا في يوم من الايام حنرجع يعني بس ربنا ما يعني اصطفى شهيد.
كان يردد إشي بخصوص يافا وطموحه او حلمه للعوده لها؟
والله للعوده بس هو كان يعني كثير يردد موضوع الشهاده يعني دائما موضوع الشهادة على لسانه كان دارج
يعني كان
أي حد يحكي معاه موضوع الشهادة دغري يعني أنا بدي أستشهد أنا بديش كذا زي هيك يعني حتى لما أبوي يحكي معاه موضوع جيز وجواز يقول له أنا بدي أتجوز فوق في الآخر.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد يوسف الفصيح فابقوا معنا. لم يغب يوسف عن مسيرات العودة منذ اليوم الأول لانطلاقتها وكان دائم الحضور إليها مشاركا في فعالياتها واستمر على ذلك إلى أن ارتقى شهيدا ليودعه إخوته وأحبائه وعهدهم إليه بمواصلة ما بدأ والمشاركة في فعاليات المسيرة. من جديد نعود ونرحب بالأستاذ أيوب الفصيح شقيق الشهيد يوسف. أستاذ أيوب شقيق الشهيد يوسف الفصيح متى استشهد يوسف؟
استشهد في رمضان اللي فات في 25 الشهر ليلة القدر خلال فعالية مسيرة العودة يوم الجمعة الظهر والمغرب استشهد.
أحكي لنا عن تفاصيل استشهاده.
هو زي كل جمعة يعني راح يشارك في العودة فعد يعني لساته رايح وأكل طلقة في بطنه من قناص إسرائيلي. طبعا الطلق هذا من المحرم دولي بسموه طلق الفراشة. قطع لكل جسمه من جوه الأمعاء والكلى والكبد والشريان وكل ولا شيء خلى عنده. وقعد بالشفة تقريبا قبل المغرب والأعلن استشهاده.
انتوا كيف عرفتوا بإصابته؟
والله احنا بلغونا الإخوة اللي كانوا معاه في المسارات العودة رن علينا أخ بنعرف وقال أخوك يوسف الصابة كان مصاب لما جاء الشفة بس الدكاترة ما قدروش يسيطروا من خطيرة بقت تصنف خطيرة جدا لأنه الطلق مقطع له كل أعضاء الداخلية مقطع البخار والكبد ولا إيش نخلي عنده.
طب يعني بالتأكيد الرحمة للشهيد يوسف وأيضا لجميع الشهداء لكن تأكيد هناك شعور عارم بالفخر لاستشهاد لاصطفاء يوسف أولا واستشهاده.
أكيد طبعا هذه الشهادة نحن يعني نفتخر فيها شهر التأخر شهر كل فلسطيني من عندنا من قطاع غزة نحن نفتخر فيها ونحن ما زلنا يعني مواصلين على عهد يوسف يعني أبوي وأخي وإحنا كلنا لليوم بنروح كل جمعة بنشارك. نعم. كان لدماء الشهداء ولدماء أخ يوسف كمان.
نعم هو عهد على المضي على درب الشهيد يوسف.
أكيد هذا عهد إحنا يعني من يوم استشهاده حكينا له يعني أمام مسؤولنا معهم إنه إحنا هنستمر وهنشارك مسيرة العودة وما زلنا يعني نواصل على درب يوسف يعني وبنروح. أكيد هذا عدو مجرم يعني ليس له أمان.
نعم.
وإحنا روحتنا يعني الله اللي بيستر.
نعم.
وأبي بروح وأخي الصغير كمان بروح.
نعم وبالتأكيد هذا الإصرار على المضي هو رسالة من قبل العائلة للاحتلال أنه يعني رغم كل هذه المخاطر ورغم القتل ورغم استشهاد يوسف إلا أنكم بالتأكيد مواصلون على ذات الدرب. ماذا يعني أنت في العائلة أو أخ للشهيد ماذا تقول للاحتلال ماذا تحمل من رسالة لهذا المقتل؟
الاحتلال يعني لا يحتاج لرسالة من الاحتلال يعني العالم كله بيعرف أنه هذا احتلال مجرم ويعني وبقوم في أشياء مخالفة للقانون وللأمم الدولية لكن هذا عدو مجرم نسأل الله أن يعني يهلكه.
كان يوسف مصرا على تحقيق حلم العودة رغم المخاطر التي تحدق به وهو ما تحقق بالفعل قبل أن يرتقي يوسف شهيدا بنيران قناصة الاحتلال. فإلى جنات الخلد يا يوسف مع النبيين والصديقين والشهداء. وفي الختام نشكر الأستاذ أيوب الفصيح على هذا اللقاء وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء نترككم في أمان الله وحفظه.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد يوسف الفصيح. هنيئا لك الشهادة يا يوسف.
الله بالحلم شفتك، وشفتك بالحلم إنك محمول عكتاف الرفض وصحاب من سنك. يما بالحلم شفتك راجع ضمة ورد أحمر، والبسمة على شفتك وبنورها تكبر، وجهك بالندى حليان وبريحة أرضنا معطر. فقت من الحلم يما وقلبي رضي عنك. شيلوه يا أصحاب شيلوه يا أحبابه، الله رضي عنك.
شيلوه شيلوه، خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينه. شيلوا شيلوا، شوفوا الندى حليان ومزين رمش عينه. شيلوا شيلوا، خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينه. شيلوا شيلوا، شوفوا الندى حليان ومزيد رمش عينه. شيلوا شيلوا،
غطوا الشهيد بعلم خلوا الوجه مكشوف، وجهه ورد محلى قبل الفجر مقطوع.
غطوا الشهيد بعلم خلوا الوجه مكشوف، ورد محلى قبل الفجر مقطوع.
طلت نجوم الليل بعيونها تتشوف،
طلت نجوم الليل بعيونها تتشوف.
تسمع غناوي الأرض
موال فلسطين. شيلوا.
نعم أحبتي الأفراد، بهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا، وشكرا لطيب متابعتكم وجميل إصغائكم. حتى لقاء قادم في أمان الله.